أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه: باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، من دلائل النبوة والمعجزات التي أجراها الله عز وجل على يديه صلى الله عليه وسلم. باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا، فطلب بلال الماء، ثم جاء فقال: لا والله ما وجدت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط كفيه فيه، فانبعث تحت يديه عين. قال: فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ. إسماعيل بن إبراهيم، وهو البغدادي التركماني، حفظ يقول عنه لا بأس به. وشعيب ابن صفوان هو ابن الربيع ابن الركين، حفظ قال عنه مقبول يعني إذا توبع. وعطاء بن السائب اختلط، ولم يذكروا شعيبا هذا في من روى عنه قبل الاختلاط، فالإسناد فيه علتان: إحداهما جهلت شعيب، والأخرى عطاء بن السائب اختلط ولا يدرى هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن نصوا على من سمع منه قبل الاختلاط ولم يكن شعيب هذا فيه. فمثل هذا يعني لو أن الإسناد ثقات إلى الراوي عن عطاء ولا يدرى هل سمع من عطاء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا الحديث موقوف لا يقبل. فإن علم أنه حدث عنه قبل الاختلاط فمقبول، وإن علم أنه بعد الاختلاط فمردود، وإن جهل فهو بمثابة المردود. واضح؟ يعني لا يقبل الحديث من لم يدرى هل سمع من المختلط قبل أو بعد. نعم. لا مش لازم، يعني قد يكون مجهولا، لكن ذكروا في الأسانيد إليه أنه قال: سمعت عطاء سنة كذا مثلا، وهو في نفسه لا يدرى منه أو لا يعرف حاله أو لا يعرف حاله
في
جهل. فالحفظ قال عنه مقبول. والحديث أما نبع الماء وتكثير الماء فهذا سيأتي أو ستأتي أحاديث أخرى تدل على ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. قال: أخبرنا أبو النعمان عارف بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن الأسود بن قيس. الأسود بن قيس العبد البجلي ثقة العبد أو البدلي. قال عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي. ونبيح اسمه نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي ثقة. قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12 و200، فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء، بإداوة الإناء الصغير فيه شيء من ماء، وليس في القوم ماء غيره، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، يعني شيء مفتوح الفم رحراح متسع، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم انصرف وترك القدح، فركب الناس ذلك القدح وقالوا: تمسحوا تمسحوا، أي أصيبوا من هذا الماء وتوضأوا. مش معنى المسح يعني مش المسح بمجرد أدل يدي وأمسح، لا، يعني خذوا منه توضأوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح وقال: بسم الله، ثم قال: أسبغ الطهور، فوالذي هو ابتلاني ببصري، القائل هذا جابر، جابر كان قد عمي، فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعون. الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة والبيهقي في دلائل النبوة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد، وهو إسناد صحيح، يعني العلماء قد يعبرون بالجيد عن الصحيح، لكن كما قال المحققون: الجيد مرتبة بين الحسن والصحيح، هو لم يجرؤ أن يحكم عليه بالصحة مطلقا والحسن أو الحسن مطلقا، لكن هو في مرتبة دقيقة بين الحسن والصحيح فيقول جيد. وربما كما قلت ربما يعبرون بالجيد عن الصحيح، وقد قال الترمذي في بعض الحديث: هذا حديث حسن جيد، وهو دائما يقول حسن صحيح، فهو شيء ينقدح في ذهن الناقد، فربما لا يبلغ الحديث رتبة الصحة ولا ينزل إلى رتبة الحسن فيقول جيد، وهذا إسناد صحيح كما ذكرنا. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك أبو الوليد. طب أبو داود اسمه إيه؟ أبو داود الطيالسي، أبو داود يبقى سليمان على طول كده، أبو داود يبقى سليمان، ودور بقى سليمان بن من؟ سليمان بن داود بن الجارود. أما أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي، هم في مرتبة واحدة. وسعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن الحرشي، سعيد بن الربيع الحرشي العلوي، وهو ثقة. قال أبو الوليد وسعيد بن الربيع: قال حدثنا شعبة عن عمرو بن حصين، عن عمرو بن مرة وحصين، عمرو بن مرة ابن طارق الجملي ثقة، وحصين ابن عبد الرحمن ثقة ثبت، أنهما سمعا سالم بن أبي الجعد يقول، سالم بن أبي الجعد الغطفان الكوفي ثقة لكنه يرسل كثيرا، يقول سمعت جابر بن عبد الله، إذا قال سمعت فما فيش إرسال، الإسناد رجاله ثقات، إلى سالم يقول سمعت، إذن فقد سمع وليس مرسلا لهذا الحديث. قال سمعت جابر بن عبد الله قال أصابنا عطس فجهشنا فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من بين أو من خلل أصابعه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قبض يده لأن الإناء ضاقت يده عن أن يبسطها فيه فوضع قبضته، والبعض أنه قال أنه جنى قدحا رحراحا يعني بسط يده فالماء ينبع كأنها العيون تفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكروا اسم الله فشربنا حتى وسعنا وكفانا. وفي حديث عمرو بن مرة، الحديث رواه عمرو بن مرة وحصين، في حديث عمرو بن مرة فقلنا لجابر كم كنتم، يعني الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك بين يديهم وتوضأوا وملأوا أنيتهم، كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا، لأننا نغترف والماء ينبع، لن ينبض ولن يكف، ولو كنا 100,000 لكفانا. حديث جابر هذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد وأبو عوانة والبغوي في حديث علي بن الجعد الجعديات والبيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والبغوي في سننه وابن عبد البر في التمهيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثقة قال حدثنا جعفر بن سليمان صدوق لكنه يتشيع، جعفر بن سليمان الضبعي. قال حدثنا الجعد أبو عثمان، والجعد بن عثمان أبو عثمان اليشكري الصيرفي البصري ثقة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستقون يأخذون الماء سقيا والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم. حديث جابر بهذا الإسناد رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل وهو صحيح. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو من أوثق الناس إن لم يكن أوثق الناس في أبي إسحاق، هل هو أو الثوري، نعم، وكان قائد جده لما عمي. قال حد أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار بذام العبس هذا الكوفي يتشيع أو شيعي غالي وروى عنه البخاري في الصحيح من كبار شيوخ البخاري، كيف يكون شيعيا غاليا ويروي عنه البخاري؟ أو يخرج له أصحاب هو وغيره من أهل البدعة، كيف يخرجون أحاديث المبتدعة؟ والأصل في قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا، والعدالة عدالة الدين، وكيف يحكم لمثل هذا بالعدالة وهو مبتدع شيعي غالي؟ حتى إنه كان يختبر من يحضر مجلسه، فإن رأى منه غير التشيع لم يحدثه وربما طرده، وكان يختبر كل من يأتي إليه. فكيف يروي البخاري عن أو يخرج البخاري ومسلم عمن وصف بالبدعة وربما تكون بدعة شنيعة كهذا؟ هذا سؤال اختبار، مش سؤال وأنا هجاوب عليه. نعم. إذا كان صادقا، صادق اللسان وكان ضابطا، يقبل حديثه، لأن العلماء اختلفوا في رواية المبتدعة، فمنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من فصل، منهم من قال إن كان داعيا إلى بدعته لا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية تقبل روايته. وهناك تفصيل آخر، فمنهم من قال لو كان ما رواه يؤيد بدعته ردت روايته، وإن كان ما رواه يخالف بدعته قبلت روايته. مش هنشرب حاجة ولا والراجح أن روايته تقبل كقبول رواية من وصف بالعدالة، والمراد بعدالة الرواية الصدق. فإذا كان صادقا ضابطا هذا هو العدل، والصدق هو العدالة المعتبرة في الروايات. فإذا كان صادقا وإن كان شيعيا أو خارجيا أو رمي بالقدر أو الإرجاء، أي بدعة من تلك البدع، ما لم يبلغ ببدعته الكفر، إذا كفر ببدعته فهذا بالاتفاق لا تقبل روايته، إذا حكم عليه بالكفر لا تقبل روايته. أما إن كان متأولا مع صدق اللسان لا يستحل الكذب ولا يستجيز الكذب، ولذلك الروافض لا تقبل روايتهم مطلقا. لماذا؟ لأنهم يتدينون بالكذب، فالتقية شعارهم والنفاق والكذب دثارهم، فلا تقبل رواية الروافض. لكن الشيعة دون الروافض الذين الروافض الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويقولون بتحريف القرآن، ولا يقبلون إلا إلى آخر كفرياتهم هذه، لكن تشيع بمعنى أنه غال في تقديم علي ومدح علي والحط من الآخرين دون تكفير أو لعن أو كذا. فمثل هؤلاء لو كانوا صادقين، والأصل في المسلم أن يكون صادقا، فالصدق هو العمدة في قبول الروايات مع ضبط الحديث. فمثل هذا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي كان شيعيا لكنه ثقة، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، عن منصور وهو منصور بن المعتمر ثقة ثبت وكان لا يدلس، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي، وعلقمة خال قيس وكلاهما نخعي وهما ثقات، عن عبد الله وهذا إسناد كوفي من أولي إلى آخره. وعبد الله بن مسعود كان من الكوفة وابن مسعود. والإسناد الكوفي إلى عبد الله مهملا فهو ابن مسعود. يعني كوفيون روى عن عبد الله فقط يكون ابن مسعود. حجازي يبقى ابن عمر. نصري يبقى ابن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله قال طيب عن علقمة عن عبد الله قال إنه سمع عبد الله بقصر فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة. يعني جاء خبر أنه حصل خسف آية من الآيات. يقول كنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. أنا إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك. نادى في الناس قال حي على أي أقبلوا هلبوا حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا. قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام يسبح سبحان الله سبحان الله والحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قبل أن يبعث. الحديث الموضع الشاهد منه احنا في باب ايه ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بتفجير الماء. الشاهد فيه فأتي بماء فصبه فجعل كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فشرب القوم من ذلك الماء. يقول أيضا كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكى الآثار والبزار والبيهقي في الدلائل والاعتقاد وأبو نعيم في دلائل النبوة والبغوي واللالكائي وابن عبد البر في التمهيد وابن أبي شيبة في المصنف والمسند. أنا بزود شوية في التخريج. طيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم عن إيه؟ روى الحديث المصنف والمسند. مسند أبي شيبة. نعم زوج شاب قريب أصلا أنا لي تحقيق على سنن الدارمي بس لسه ما اكتملش لسه قليل فيه يعني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو الجواب الأحوص ابن جواب الحنفي الكوفي. الحافظ يقول عنه صدوق ربما وهم. صدوق إيه صح ولا نايم؟ صدوق ربما واهم ثقة ربما واهم صدوق ربما واهم. حديثه ايه؟ حسن وكذلك ثقة ربما واهم حديثه صحيح إلا أن ينص أحد على أن هذا من أوهامه بعينه. طيب عن عمار بن ابن رزيق بتقديم الراء عندك ايه؟ رزيق عمار بن رزيق الضب التميم أبو الأحوص الكوفي حافظ يقول عنه لا بأس به. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو من؟ أبو محمد الإمام القارئ. عن إبراهيم النخعي عن علقمة إبراهيم بن من؟ الإسناد المتقدم إبراهيم بن يزيد وعلقمة بن من؟ بن قيس. عن عبد الله قال زلزلت الأرض على عهد رسول الله. وكأن الآية المبهمة في الحديث السابق هي الزلزلة. أنا قلت إيه؟ زلزلت الأرض على عهد عبد الله فأخبر بذلك فقال إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء ينبجس فانبجست يعني يتفجر ينبع يفور فجعل الماء ينبجس من بين أصابعه ثم نادى حي على الطهور والبركة من الله. والبركة من الله إما أن تكون معطوفة أو استئناف. حي على الطهور المبارك والبركة من الله. حي على الطهور أو على الوضوء والبركة. حي أقبل على هذه الوضوء وهذه البركة من الله. والبركة من الله والبركة من الله. فأقبل الناس فتوضأوا وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني لقوله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. يعني هذا ماء مبارك اشرب املأ بركة. لا هم لي إلا ما أدخله بطني لقوله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. فحدثت به سالم بن أبي الجعد اللي هو إيه سالم تقدم قبل ذلك إيه نعم قبل حديثين. فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال كانوا 15 يعني 1500 ومعنى حديث جبل المتقدم كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. ونفس الحديث السابق هذه معجزة من المعجزات التي أجراها الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وتكرر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وهي أن الماء ينبع ويبارك في قليل الماء. أظن تقدمت معنا قصة المرأة التي كانت تحمل مزادتين ولا ما تقدمتش لسه في سنن أبي داود التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معها مزادتين فأخذوا منها الماء ثم يعني ملأوا كل آنيتهم ثم ردوا المزادتين فكانت أملأ مما كانت. حديث صحيح أيضا ومرت في نعم ابن خزيمة. طيب فهذه معجزة من المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت به سليما من الراوي هنا عن علقمة. نعم
المعنى اللي هو عبد الله وجعلت
الا هم لي الا بحبه وبطني. نعم يعني اهتم بالشرب اكثر من الايه من الوضوء والادخار. مش منكر يعني هو الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. قال باب ما أكرم ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر. حدثنا أخبرنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس ثقة، قال أخبرنا معاذ بن العلاء، معاذ بن العلاء المازني أبو غسان ثقة، عن نافع عن ابن عمر، نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر، أثبت الناس في عبد الله، والخلاف بين العلماء هل هو مقدم على سالم أو سالم مقدم، منهم من يقدم سالما هو سالم بن عبد الله بن عمر على نافع، ولكل قول حججه، يعني من قدم نافعا قال لأن نافعا مولاه لا يفارقه حضرا ولا سفرا، وربما يتخلف عنه سالم في بعض السفريات، ومنهم من قال سالم لأنه ابنه وأقرب إليه منه وأعلم بحاله وأعرف بكذا، فالقولان قويان متساويان. نافع، شكرا يا عمر جزاك الله خير، انت اللي عرفت لوحدك ولا حد قال لك؟ عمك حامد عايزك انت اللي تعملها لوحدك. قال أخبرنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فمسحه. هذا حديث مختصر وسيأتي مطولا، رواه بهذا الاختصار البخاري والترمذي وابن حبان والبيهقي في الكبرى والدلائل والاعتقاد. البيهقي وراه في ثلاثة كتب، دلائل النبوة والسنن الكبرى والاعتقاد في الأبواب الأخيرة في أبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وكذا، وابن الأعرابي في معجمه، وابن قانع وابن عساكر في التاريخ الكبير. قال أخبرنا محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف جدا متروك متهم، قال حدثنا تميم بن عبد المؤمن، تميم بن عبد المؤمن التميمي مجهول، قال حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان القرشي ويقال الفراسي الكوفي. الحافظ ابن حجر قال عنه في التقريب ضعيف، لكن الظاهر أنه أسوأ من ذلك، ضعيف جدا، يكفي قول البخاري فيه فيه نظر، فيه نظر عند البخاري يعني ضعيف جدا، وبعضهم يقول ليس بشيء، لم يوثقه أحد حتى يرفع من حاله. قال حدثنا صالح بن حيان، قال حدثني ابن بريدة، وعبد الله بن بريدة بن الحصيف، عن أبيه بريدة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب قام فأطال القيام فشق ذلك، فكان يشق عليه قيامه صلى الله عليه وسلم، فأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه، يعني كان يستند عليه صلى الله عليه وسلم قائما، وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه، فاتكأ عليه فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، يعني لو هيحب اللي أنا هعمله له لعملت له شيء يجلس عليه علشان يستريح، لكن مش عارف هو يحمد هذا الصنيع مني أو لا، يقول لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلام هذا الرجل بلغ وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني به، عند قال نعم فقال ائتوني به أو ائتوني به، فأتوه به، فأمر أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع، هي الآن في منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منبر المدينة. فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك راحة، يعني في هذا المنبر ثلاث درجات أو أربعة، يعني كان يرتقي درجتين ويقعد على ثالثة أو ثلاثة ويرتقي ويجلس على الرابعة. حديث عارفين حديث كعب بن عجرة لما ارتقى درجة قال أمين، ثانية قال أمين، ثالثة قال أمين، إذا ارتقى ثلاث درجات والرابعة قعد. يقول فأمر أن يصنع له هذه المراقي الثلاثة أو الأربع، هي الآن في منبر المدينة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة. فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت، يعني الجذع موجودة في مكانها والمنبر صنعت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجذع وذهب ليصعد ليرتقي المنبر أو الدرجات. يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع، يعني إيه أصابته هزة يعني وتأثر، فحن الحنين كما سيأتي، فحن كما تحن الناقة، يعني أحدث صوتا كصوت الناقة إذا غاب عنها ولدها، حنين الناقة. إحنا بقى عندنا البقر أو الجاموس أو كذا اللي تيعر واللي تنعر واللي تجأر، لكن الناقة تحن حنت، أحدث صوت الحنين يعني والشوق إلى ولدها. فحن الجذع كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه. في رواية البخاري إن الناس سمعوا حنين الجذع، سمعوا صوت الجذع وهو يحن، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه فوضع يده عليه وقال اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها. طبعا الزيادات هذه والتحابيش هذه ليست في الصحيح ولا بالأساليب الصحيحة، بل من فعل هؤلاء محمد بن حميد الرازي وصالح بن حيان القرشي، هؤلاء اللي بيحبوا يزودوا في المسائل شوية الأحاديث الحكايات والحواديت بتاعت الزمان دي. كان يقعد الشيخ في رمضان ويقعد يذكر لك الحكايات دي والناس يمصمصون الشفاه وخلاص وعدت المسألة. طيب فإن شئت، طيب اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك، يعني تبقى في الجنة. طبعا لو بيشرب من ماء الجنة ويتغذى في الجنة يكون أحسن. قال فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمراتك ونخلك. فعلم فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له نعم قد فعلت مرتين. لازم القصة تتكلم بهذه الصورة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختار أن أغرسه في الجنة. يعني النبي غيرهم ولهم اختار أن يكون في الجنة. طبعا هذا إسناد ضعيف جدا ورواه بهذا الإسناد الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة. والحديث كما تقدم في البخاري وفيه سياق أطول من هذا. قال أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. بهذا السياق رواه الشافعي في مسنده والبخاري في الصحيح والنسائي وأحمد والبيهقي في الدلائل والسنن والاعتقاد وأبو نعيم في دلائل النبوة والبغوي وابن سعد وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط واللالكائي في شرح الاعتقاد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن حفص بن عبيد الله وهو ابن أنس بن مالك رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى قشبة، فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنت حنين العشار. العشار الناقة التي بلغ حملها 10 أشهر. حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. عن جابر المتقدم قال حدثنا فروة وهو ابن أبي المغراء قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبيه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة متقن عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة وهو صدوق لا بأس به عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن أبي كرب كاريبا. عندك كذا؟ لا هو كرب كاريبا كاريب صلحنا في القراءة. نعم بفتح الكاف وكسر الراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج. الناقة الخلوج التي أخذ منها ولدها الوالد الثكلة اللي ابنها مات أو أخذ منها، وهو حديث جابر أيضا كما تقدم وهو في صحيح البخاري. أذن عمك مصطفى يا أذن نشوف البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا ابن عدي. زكريا ابن عدي بن رزيق ثقة عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي ثقة ربما وهي حديثه حسن وصحيح. نعم عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي الحافظ يقول صدوق في حديثه لين صدوق في حديثه لين وتغير بآخره أو بآخره حديث لين لا يصحح ولا يقبل حديثه إلا بمتابعة وهو مختلف فيه. صدوق في دينه في حديثه لي. إذا ذكر الصدق مع أي وصف آخر يناقض القبول أو رد الحديث يبقى يرد به الديانة هنا. يعني هو ربما يقول لك ثقة ضعيف الحديث يبقى في دينه، صدوق لكنه كثير الوهم إذا في دينه، صدوق شيعي فلنا صدقه عليه بدعته. عبد الله بن محمد بن عقيل ومختلف فيه، بعض الأئمة يقبل حديثه وبعضهم يرد، لكن الظاهر أنه يحتاج لمتابعة، ليس مقبولا بإطلاق ولا مردودا بإطلاق. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذا كان المسجد عريشا، ولا إذ كان عندك إذ، إذ كان المسجد عريشا. فقال له رجل من أصحابه ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك، يعني كن مرتفع صوتك يبلغ الناس. قال نعم. فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع، يعني حصل له صوت خوار، مثل الخوار صوت ايه؟
ثور.
ثور ايه؟ نعم. ها العجل، عبد الله بيقول لك العجل. نعم. البقر عموما او الثور اكثر. حتى تصدع وانشق، فرجع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع الى المنبر قال فكان اذا صلى صلى اليه، يعني جعله في قبلته، دي الزيادات من ابن عقيل واشكاله. فلما فكان اذا صلى صلى اليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع، أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي، فأكلته الأرضة وعاد رفاة. خلاص انتهى. طبعا هذه الزيادات ليست صحيح، صحيح أنه مسحه بيده وسكن واستكمل خطبته على المنبر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه، الشافعي في مسنده، وابن ماجه في سننه، وعبد الله بن احمد في زوائد المسلم، وابن سعد في الطبقات، والطحاوي في مشكل الاثار، والبيهقي في دلائل النبوه والسنن الكبرى، وابو نعيم في الدلائل، واللالكائي والضياء المقدسي في الاحاديث المختاره، وابن عساكر في التاريخ، وذكره الشيخ شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الأشج.
صحيح
جدا. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن مجالد، وهو مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، مجالد يجلد الحديث، عن أبي الوداد، أبو الوداد اسمه جبر، جبر بن نوف الهمداني البكالي الكوفي، وهو ضعيف الحافظ يقول عنه ليس بالقوي، عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لزق جذع، يعني بجواره إلى جنبه يستند إليه يعتمد عليه، فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه؟ فصنع أو فصنع له منبرا هذا الذي ترون. قال فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن، فأمر به أن يحفر له ويدفن. طبعا هذه الزيادة منكرة ليس صحيح، وكما تقدم مجالد ضعيف وجبر النوفي ضعيف أيضا، والحديث رواه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في المسند، وأبو نعيم في الدلائل، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن الصعق ابن حزم ابن قيس البكري. الصعق هو ابن حزم البكري، صدوق يهم كما قال الحافظ. قال سمعت الحسن يقول لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس، فكثروا حوله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، يعني يبلغ صوته الآخرين في المجلس، فقال ابنوا لي شيئا أرتفع عليه. قالوا كيف يا نبي الله؟ قال عريش كعريش موسى. فلما أن بنوا له قال فلما أن بنوا له نعم قل لي عرش
عندنا كعريش
عريش كعريش موسى، لا هو في البخاري عريش كعريش موسى. فلما أن بنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة. قال الحسن سبحان الله، هل تبتغي قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد يعني هذا، يعني هل تبتغي قلوب سمعوا هذه المعجزة والآية آية غيرها؟ يعني أين القلوب؟ هل تريد شيئا معجزا أكثر من سماعهم حنين الجذع وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في إسناده ضعف، وبعضهم وهو مرسل أيضا. الحسن يقول فقد رواه ابن أبي الدنيا في جزء له اسمه قصر الأمل، وابن أبي شيبة وابن عساكر، لكن له شواهد من مرسل سالم بن عطية رواه البيهقي في الدلائل النبوة، ومن مرسل الزهري رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح إلى الزهري، ومرسل سعيد بن راشد بن سعد رواه الجندي في فضائل المدينة وإسناده صحيح، وموصول من مسند أبي الدرداء رواه الضياء المقدسي في المختارة، ومن مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل. قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن وقال لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة. وهذا إسناد فيه عمار بن أبي عمار صدوق ربما أخطأ، يعني حسن، وله متابع عند ابن أبي شيبة وعند ابن سعد، وهذا قد رواه ابن ماجة في سننه وأحمد في المسند وابن أبي شيبة وابن سعد والبخاري في تاريخه الكبير وعبد بن حميد والطحاوي في مشكل الأثار والبزار والطبراني في الكبير واللالكائي والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الشيخون الشيخ مقبل في الصحيح من دلائل النبوة. نكتفي بهذا، بقي حديثان. قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بمثله، وهذا حديث من حديث ابن عباس، وحديث أنس بن مالك مثله. حديث أنس رواه له طريقان أو له طرق، إحداها أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والبزار، والطريق الثانية أخرجها الترمذي وابن خزيمة واللالكائي والبيهقي، والثالثة أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبغوي في الجعديات، والرابعة الحارث بن أبي أسامة. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي، المسعودي اختلط لكنه متابع، عن أبي حازم سهل بن دينار، سلم بن دينار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده عليها فسكنت. حنت كما قلنا أحدثت صوتا كصوت الناقة الوالح. هذا إسناد صحيح، رواه ابن أبي شيبة وابن سعد والطبراني في الكبير والبيهقي وابن عيم في الدلائل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور، ثم ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه، يعني الجذع لما خار وأحدث الصوت اهتز المسجد، كل ذلك حزنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وصعد المنبر. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يقول، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدوفنا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدوفنا. أما قصة الدفن هذه لا تصح، وهذه من أقوى المعجزات المادية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. تقدم قبل ذلك أن الماء ينبع، وأن الحصى يسبح، وأن الطعام يسبح، وأن النخلة تجيء وتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البعير يسجد بين يديه. هذه معجزات مادية، لكن معجزة حنين الجذع هذه من أقواها، كما يقول الإمام الشافعي يعني وقد سئل لقد أوتي موسى كذا وكذا من المعجزات، وعيسى كان يحيي الموتى بعد أن يموت ويبلغ الأكمه والأبرص وغير ذلك، فقال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما هو أعظم من ذلك، حنين الجذع. فالجذع جماد لا يحن ولا يعقل ولا يتكلم ولا يحدث صوتا، أما الميت الذي أحياه عيسى كان ميتا وكان حيا ويتكلم وله صوت، فهذا أصم جماد لا يتكلم ولا يحن، لكنه حن وأحدث هذا الصوت وبكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المعجزات المادية التي أتحف بها النبي صلى الله عليه وسلم إعجازا ودلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وتبقى بعض المعجزات في لقائنا القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.